لعبد المؤمن البغدادي رحمه الله
في العبادة أو المعاملات، وأنت ترى أن هذه العبادة أو المعاملة غلط أو حرام، لا تتسرع في مخالفتها، لأنه قد يكون الصواب معهم، قد يكون علماؤهم بلغوا من الكبر ما تمرنوا فيه على معرفة الحق، وأنت حتى الآن يافع وقليل العلم، انتظر لا تخالف. ثم إذا علمت أن الحق معك وأن ما على هؤلاء باطل، فهل تصادمهم مصادمة؟ يعني مثلا رأينا أناسا يغلون في القبور ويتبركون بها، وهذا لا شك أنه باطل، ما أحد يشك فيه إلا من أعمى الله قلبه، فهل تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أيها الناس إنكم مشركون تعبدون أضلحة وتبركون بها، اتقوا الله وحدوا الله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما لظالم من أنصار، يصلح هذا ولا ما يصلح؟ هذا كلام حق ولا باطل؟ حق. طيب ليش ما يصلح؟ المقام لا يقصر. أولا رغبه في التوحيد وفي الأمور المتفق عليها حتى يألفوك ويعرفوا قدرك ويعرفوا علمك، ثم بعدئذ كلمه. واضح يا جماعة؟ فإذا قال قائل هذا إقرار على الشرك، قلنا ليس إقرار على الشرك ولكنه محاولة لعلاجه. أرأيت الطبيب يشرق الجرح فيزداد ما يخرج منه، هل نقول إن هذا الطبيب مصيب ولا محسن؟ محسن، فها هو يجارحه لكن لشفائه وبره. فالإنسان يجب أن يكون عنده حكمة. وحدثني من أثق به أنه صلى في مسجد جامع في بلد عربي فظن أنهم كأهل الجزيرة، لما تكلم عن العبادة والتوحيد قال ومن الشرك أن يذهب الرجل إلى قبر فلان وفلان مسمى، أنا لا أريد أن أسميه فتعرفون البلد، إلى قبر فلان وفلان فيدعوه ويستغفر، هذا من الشرك الذي لا أخبره الله، يقول صكوا المضعفون على طول، نعم، وجعلوا يلاحقونه، يقول حتى أني فررت بنفسي قبل أن يكمل، وكان بالأول يعني مطمئنين لقوله وكلام طيب وبالتوحيد وتقنية التوحيد، لكن لما جاء الجرح على ما يقولون ثار. فلكل مقام مقال، حتى أنه قال لي الإمام اللي أذن لي أن أتكلم هو أول مسك الميكروفون، يقول فخشيت على نفسي وفرارت قلت أين الباب وفر. فالحاصل أن الإنسان يجب أن يكون عنده حكمة، ولكل مقام مقال. ثم أيضا زينة الإنسان بين الناس لها قيمة، يعني مثل لو جاء عالم موثوق به يعرفونه ويركنون إلى قوله وتكلم، ليس كما لو جاء طالب علم لا يعرف مغمور، فالإنسان يعرف قدره ويعرف أحوال الناس ويتكلم بما يرى أنه الصواب. نعم ها؟ أي باقي خمس دقائق أسئلة. نعم أما نعم مثل ما قلتهم قبل قليل، أيهما أقرب الصواب؟ قول الجمهور واتقوا الله ما استطعتم. نعم
صلى الله عليه وسلم. يستدل بعض الرسولية بقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، يستدل بها على أن الإجماع حجة، فإذا كانت شهادتها مقبولة وجب قبول كان إجماعها مقبول.
نعم لا بأس، في دلالة. نعم عبد الله ايش ايش؟
اذا سئل الطالب من قبل اهله او زملائه عن فقه هو فيه مقلد هل يجيب
ولا؟ نعم اذا سئل الانسان عن حكم هو فيه مقلد فانه لا يجوز ان يفتي به استقلالا، بل يقول هذا قول فلان قال فلان كذا وكذا وتبرد المتن، فيكون الآن مخبرا لا مفتيا.
شيخ حسن الله في بعض البلاد الناس يتمشون على المذهب فقط، يعني ما ينظرون إلى الدليل غالبا.
نعم.
وغالبا يفتون في أشياء لا يشك الإنسان في إقبالها، مثل يعني في النكاح يرون أن الذكرى تذكر، وهذا يعني الإجبار يفتون به.
نعم.
يرون المرأة الذكرى تزوج ولو يعني الوصي يجبر.
الوصي ولا الولي؟
الوصي
حتى الوصي.
حتى الوصي؟
وحتى الأخ والعم؟
لا،
بس الأب. نعم.
شيخ في هذه الأثناء الله إذا أخذ على أن البكر لا تجبر قالوا يعني ما يرونه مصيب ويرونه مثل يعني مغالب وفي المسلمات منازع في أشياء مسلمة، وشيخ إذا سكت عليه سكت على باطل لأن هذا ما يصير.
هذه مسألة سنكرة فيها خلاف. المذهب عندنا مذهب الحنابلة كما قلت الأب وصي يجبرون، ولكنه قول ضعيف مخالف للنص، فهو لا يتزوج إلا إذا رضيت المرأة هو بنفسه. أما غيره ما داموا على مذهب معروف من المذاهب المشهورة فهم في ذمته.
ما يفتي بها؟
ها؟
ما يفتي عن...
لا يفتي ما يخالف، لكن لا يقول إن هؤلاء إن هذا العقد باطل. مثل جاء إنسان يقول والله أنا عقدت على امرأة أجبرها أبوها وأنا ما أعرف شيء، لا أنه جائز ولا غير جائز، النكاح صحيح.
ابتداء؟
نعم. لا ابتداء، يقول يقول اشترط على أبيها أن ترضى. نعم. إيش
الدخان حرم الجماع؟
أي نعم. لا ما نقول، لأن العلماء ما أجمعوا على أنه حرام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن نتكلم في الإجماع، هل الإجماع دليل أو غير دليل؟ رجحنا أنه دليل، ولكن هل الإجماع معلوم أو غير معلوم؟ هذا محل الكلام. من العلماء من يقول لا إجماع معلوم إلا ما علم بالضرورة من الدين، فنحن نعلم أن وجوب الصلاة الخمس بالإجماع، لكن فيه دليل. ولهذا يصعب جدا أن تنقل الإجماع في أي مسألة إلا فيما علم من الدين بالضرورة. وقد قال الشيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الوسطية الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح. ثانيا الإجماع له شروط سبق بعضها، وقال المؤلف رحمه الله وإجماع أهل كل عصر حجة خلافا لداود، يعني أن الإجماع في أي وقت فهو إجماع ودليل، في أي وقت متى أجمع أهل العصر فهو إجماع إذا لم يسبقهم ما يخالف، وهذا القول ذكره صحيح. خلافا لداود، داود هو من أئمة الظاهرية، فكأنه يرى أنه إذا مضى عصر ولم يحصل إجماع ثم أجمع أهل العصر الذي بعده فليس بإجماع. وقد أومى أحمد إلى نحو قوله. وإجماع التابعين. طيب، داود يرى أن الإجماع هو إجماع الصحابة فقط لا في كل عصر، وهذا بناء على إيش؟ على أن الإجماع لا يكاد أحد إيش يعلم به، لا سيما في العصر الأول، يعني في العصور الأولى متى نعلم أن واحدا في أقصى خراسان لم يخالف الإجماع في أقصى المغرب؟ متى نعلم هذا؟ مسافات طويلة وصعب. فعلى كل حال داود يرى أنه إذا مضى زمن ولم يحصل إجماع فإنه لا إجماع، وعليه فلا يكون الإجماع إلا في العصر الأول وهو عصر الصحابة رضي الله عنهم. وقد أومى أحمد إلى نحو قوله قال وإجماع التابعين على أحد قول الصحابة اعتبره أبو الخطاب والحنفية وقال القاضي وبعض الشافعية ليس بإجماع. إجماع التابعين على أحد قول الصحابة اعتبره أبو الخطاب والحنفية يعني اعتبروه إجماعا إذا اختلف الصحابة على قولين ثم أجمع التابعون ومن بعدهم على أحد القولين فهل يعتبر هذا إجماعا؟ فيه الخلاف. أبو الخطاب والحنفية قالوا إنه إجماع، وأما القاضي وبعض الشافعية فقالوا ليس بإجماع. والصواب أنه ليس بإجماع، لأن الأقوال لا تموت بموت قائليها، فالقول الثاني باقي أو ميت؟ باقي، إذن ليس بإجماع إلا إذا ذكر إجماعا مقيدا، فيقال مثلا أجمع التابعون بعد الصحابة على هذا القول دون الثاني، إذا بين لا بأس. أما أن يحكى إجماعا على غير بيان فلا يجوز وليس بإجماع. قال والتابعي معتبر في عصر الصحابة عند الجمهور خلافا للقاضي وبعض الشافعية وقد أومى أحمد إلى القولين. التابعي هل هو من عصر الصحابة أو من بعدهم؟ الحقيقة أن هذا فيه تفصيل، فالتابعي الذي أدرك أكثر الصحابة يعتبر منهم، فإذا خالف فإنه لا يعتبر ما أجمع عليه الصحابة إجماعا. وأما من لم يدرك إلا واحد أو اثنين فليس من الصحابة، لأن المعتبر في العصر الأكثر، فالتفصيل هو الصواب. قال وقال مالك إجماع أهل المدينة حجة، وقوله رحمه الله ضعيف. مالك يقول أهل المدينة هم أهل السنة، هم الذين تلقوا السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإجماعهم يكون حجة، والصحيح ليس خلاف ذلك. أولا لأن المدينة بلد واحد من بلدان المسلمين، فإن المدينة بلد ومكة بلد، فكيف نقول إذا أجمع علماء المدينة على قول فهو حجة؟ بل نقول إذا أجمع علماء أهل المدينة على قول فهم كغيرهم، ننظر الآخرين. ولأن كثيرا من الصحابة نازحوا عن المدينة، وكثير من الناس قدموا إلى المدينة، فالصواب أن قول أهل المدينة ليس بحجة، وإذا قلنا أنه حجة فليس بإجماع. انتبهوا لهذه النقطة، يعني إذا قلنا أنه حجة فلا نقول أنه إجماع. وانقراض العصر شرط في ظاهر كلامه، وقد أومأ إلى خلافه. ما شاء الله، إيماءات أحمد اليوم كثيرة. انقراض العصر شرط، وهو موت أكثر أهله، شرط في انعقاد الإجماع. فلو أجمعوا الآن على مسألة وبعد 10 أيام خالف واحد، فالإجماع إيش؟ لم ينعقد الإجماع. وقيل إن انقراض العصر ليس بشرط، وأنهم إذا أجمعوا فهم في تلك اللحظة مجمعون وإجماعهم حجة، وهذا القول هو الصواب، أنهم إذا أجمعوا فالقول الذي يأتي بعد إجماعهم غير معتبر، لأن الإجماع حصل. وإذا قلنا من قراض العصر مشكل، معناه ننتظر حتى يموتوا ثم نقول هذا إجماع، والذين قالوا بذلك قالوا الاحتمال أن يتغير اجتهاد الناس فيختلفوا، ولكن نقول هذا وارد، إلا أنه ورد بعد انعقاد الإجماع. وعلى هذا فالإجماع ينعقد إذا اتفقوا حين اتفاقهم بلحظة. ولاحظوا يا أخوان، هذه المسألة هل هي واقعية أو فرضية؟ نعم، هي فرضية في الواقع، فرضية نظرية. ما الذي يعلمنا أنهم في الساعة، نشوف في الساعة 9:22 اتفقوا على هذا القول. وفي الساعة 9:23 خرج واحد. من يقول هذا؟ هذه مسائل فرضية، ومسائل الفرضيات لا بأس أن تذكر تمرينا، تمرين لمن؟ للطالب، كما ذكر الفقهاء رحمه الله في كتاب الفرائض إذا مات عن 20 جدة. من يرث من هذه الجدات؟ نعم، واقع ولا غير واقع؟ الواقع أنه غير واقع حقيقة، لكن مسألة فرض. الفقهاء رحمهم الله يأتون بأشياء أحيانا فرضية تمرينا للطالب، ولأنه ربما تقع في يوم من الأيام. على كل حال، هل انقراض العصر شرط في انعقاد الإجماع؟ بمعنى أننا لا نحكم بإجماعهم إلا إذا انقرض عصرهم، أو أن الإجماع ينعقد في حينه. الصواب الثاني، أن الإجماع ينعقد في حينه، وأنه لا تجوز مخالفته بعد ذلك. قال رحمه الله: وانقراض الأصل شرط في ظاهر كلامه، كلام الإمام أحمد، وقد أومأ إلى خلافه، وهذا هو الصواب. فلو اتفقت الكلمة في لحظة واحدة فهو إجماع عند الجمهور، واختاره أبو الخطاب. في لحظة واحدة، أنا ذكرت قبل قليل الفرق كم دقيقة، الآن رجعنا، الفرق لحظة. اللحظة أقل من دقيقة ولا أكثر؟ أقل. إذا اجتمعوا في لحظة على حكم قول صار إجماع، حتى لو رجع أحدهم في نفس الوقت فإنه لا يعتبر. يقول: هذا رأي الجمهور، فهو إجماع عند الجمهور، واختاره أبو الخطاب. وإذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز إحداث قول ثالث عند الجمهور، وقال بعض الحنفية والظاهرية يجوز. هذه المسألة اختلف العلماء فيها. إذا اختلف الناس على في مسألة على قولين، أحدهم يقول هذا واجب والثاني يقول هذا سنة، لم يجز أن يحدث واحد قولا ثالثا فيقول مباح. معي؟ إذا اتفقوا على قولين لم يجز إحداث قول ثالث. المثال وش عندك مع اللحمة؟ نعم، أحدهم يقول واجب والثاني يقول سنة، هل يجوز أن يحدث قول ثالث بأنه مباح؟ عجيبي على كلام المؤلف، لا يجوز، لأن الإجماع انعقد إما هذا ولا هذا. احتياج قول ثالث خارق للإجماع، لأنه لا يقول به هؤلاء ولا هؤلاء. ما أدري والله فهمتم ولا لا. إذا اتفقوا على قولين، هذا يقول واجب والفريق الثاني يقول مستحب، هل يجوز أن يأتي واحد ويقول مباح؟ لا. ليش؟ لأنه خرج عن القولين المجمع عليهما. لكن لو أحدث شخص قولا ثالثا لا يخرج عن القولين، فهل هذا جائز أو لا؟ نقول جائز، لأنه لم يخرج عن الإجماع. مثال ذلك، أجمعوا على هذه القول: مس الذكر لا ينقض، وآخرون مس الذكر ينقض. فقال ثالث، جاء إنسان بعد هذا قال: ينقض إن كان لشهوة، ولا ينقض إذا كان لغير شهوة. يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لا يجوز، فيه تفصيل، فيه قولان. ايش نقول الان؟ يجوز، لان هذا القول لم يخرج عن القولين، لكنه اوجبه في حال ولم يوجبه في حال. والقولان الاولان اما وجوب مطلقه واما عدم وجوب مطلقه. فصار احداث قول ثالث ان كان يخرج عن اطار القولين فلا يجوز، وإن كان لا يخرج فهو جائز، والأمثلة رأيتموها. وإذا قال بعض المجتهدين قولا وانتشر في الفقيه وسكتوا عنه بعده وسكتوا فعنه إجماع في التكاليف، وبه قال بعض الشافعية، وقيل حجة لا إجماع، وقيل لا إجماع ولا حجة. هذه المسألة تسمى الإجماع السكوتي. قال بعض الناس قولا وانتشر بين الناس وشاع ولم ينكره أحد، فهل هو إجماع أو حجة أو لا إجماع ولا حجة؟ فيه أقوال ثلاثة. قول إنه إجماع، لأنه ما دام انتشر القول ولم ينكره أحد فالسكوت رضا فيكون إجماع. القول الثاني أنه حجة وليس بإجماع، وعلى هذا فيكون هناك حجة رابعة خامسة في الإسلام، وهي السكوت فيما انتشر وشاع ولم ينكر. وقيل لا إجماع ولا حجة. نعم، مثال ذلك، لنفرض أننا جميعا هنا نحن أهل العصر، فقال أحدنا قولا وانتشر بيننا ولم ينكر، هل يكون إجماع منا؟ نعم، هل نقول إجماع؟ فيها قول ثلاثة. قول إنه إجماع لأن سكوتنا مع قدرتنا على الإنكار يدل على الرضا به فنكون موافقين، وهذا يسمى إجماعا سكوتيا. القول الثاني أنه حجة وليس بإجماع، فلو وكل إلينا ولي الأمر أن نبحث في شيء وتكلم أحدنا برأي ولم ننكره صار حجة لنا أن نرفعه إلى ولي الأمر. وقيل ليس بإجماع ولا حجة، والأقرب أنه إجماع لكن بشرط أن يكون الساكتون متمكنين من الإنكار، لم يمنعهم من ذلك خوف ولا حياء ولا خجل، ومع هذا ففي النفس قلق من ذلك لاحتمال أن يكون الساكتون لم يتبين لهم الأمر، وأنه لو تبين لعارضوا أو وافقوا صريحا. لكن إذا نظرنا طريق صاحب المغني رحمه الله وغيرهم من يكون الخلاف نجدهم يعللون دائما، ولأنه انتشر فلم ينكر فكان إجماعا. اللي منكم قرأ المغني ترد عليه العبارة هذه، ولأنه انتشر فلم ينكر فكان إجماعا، لكن في النفس من هذا الشيء، لأن السكوت ليس دليلا على الرضا، إذ قد يكون السكوت خوفا أو للتردد بالحكم أو لغير ذلك من الأسباب. قال ويجوز أن ينعقد عن اجتهاد، وأحاله قوم، وقيل يتصور وليس بحجة، والأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع. الحقيقة أن كلام المؤلف رحمه الله رموز، الذي ليس عنده علم من قبل لا يمكن أن يفهم من هذا الكتاب إلا أنه حروف على ورق. اسمع، ويجوز أن ينعقد عن اجتهاد، يعني لا عن دليل من الكتاب والسنة، وهذا أمر قد يعارض فيه، لأنه دائما يحكى الإجماع، وإذا تأملت وجدت فيه دليلا من القرآن أو السنة أو منهما، إما ظاهرا وإما خفيا. والأقرب أنه لا يوجد إجماع إلا على أساس من الكتاب والسنة، لكن هذا الأساس قد يكون ظاهرا معلوما لكل أحد، وقد يكون خفيا. أما إجماع بدون أن يكون له أصل من القرآن والسنة فهذا بعيد جدا. وتدبر الإجماعات تجد أنك إذا تأملت وجدت هناك دليلا من الكتاب والسنة. لكن على فرض أنني أنا لم أبحث في الكتاب والسنة، هل يكون إجماعهم المعلوم عندي حجة علي؟ نعم، هذا هو الأصل. قال ويجوز أن ينعقد عن اجتهاد وأحاله قوم. وش معنى قوم؟ قالوا إنه حل مستحيل هذا أن يقع إجماع عن اجتهاد، بل لا بد أن يكون هناك نص. وقيل يتصور وليس بحجة. إيش الفائدة منه إذا قلنا هذا ممكن لكن ليس بحجة؟ ما فائدتنا من هذا؟ لا فائدة. وقيل نعم، والأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع. يعني مثل لو اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة، فقال بعضهم يكفي في إزالة النجاسة 3 غسلات، وقال آخرون لا بد من 7. هل نقول إن العلماء أجمعوا على أنه لا بد من 3؟ هذا معنى قولها الأخذ بأقل ما قيل، أو لا نقول؟ الآن جماعة يقولون لا بد في غسل النجاسة من 7 غسلات، وآخرون يقولون لا بد من 3. هل نقول أجمعوا على أنه لا بد من 3 بحيث لا يجوز للإنسان أن يقتصر على غسلة واحدة إذا أزالت عن النجاسة؟ أجيبوا جماعة، لا، هذا صحيح. الأخذ بأقل ما قيل لا ليس بإجماع، بل نقولهم اختلفوا هل لا بد من 7 أو تكفي 3. وقد يأتي إنسان ويقول لا دليل على 3 ولا على 7، وإنما النجاسة عين خبيثة متى زالت طهر المحل. انتهى الوقت. ايش لا فرق، الإجماع والاتفاق سواء، إلا في كتب المذاهب فهم يقولون يعنون بالاتفاق اتفاق أصحاب المذهب، والإجماع إجماع العلماء كله. وتجد هذا في كتاب المجموع شرح المهذب للنووي، إذا قال بالاتفاق لا تظن أنه إجماع، الاتفاق يعني اتفاق أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله. نعم. الحجة دليل، يجوز الإنسان أن يخالف. الإجماع قطعي ما لا تجوز مخالفته، أفهمت؟ لأنه إذا أجمع الأمة لا يمكن لأحد أن ينفرد. لكن إذا قلنا حجة صار كغير من الأدلة، يجوز للمجتهد أن يخالفه لقيام دليل آخر. نعم. لا لا، الظاهر الإجماع، الظاهر يقصد الإجماع، إلا إذا حكى خلاف المذاهب، قال الشافعي كذا وقال المحنف كذا ثم ذكر شيئا وقال بالاتفاق، فإنه يقصد اتفاق هؤلاء المذاهب. إيش هو السكوت نفسه؟
ما تعلق بالاستدلال
قول ذلك بعد قول الصحابة؟ الصحابة
هل
يجمعون على قولين؟
يعني مختلف
إلى قول؟ نعم. لا، إذا اختلفوا على قولين معناه أن القول الثالث غير موجود. أي نعم، هذا صحيح، لأنه ما خرج عن الجماعة. اختلفوا على قولين معناه ما في قول ثالث لهم، لا تخرج عن جماعة. هنا إجماعا على قولين، على أنهما قولان مختلفان. إحداث ثالث معنى خروج عن إجماع، لأنه ما قال به هؤلاء ولا هؤلاء. خالد الآن عندنا قولان مجمع عليه، يعني هؤلاء قالوا بقول ولا يرون خلافه جائزا، الآخرون قالوا بقول آخر لا يرون خلافه جائزا. تمام. إذن الثالث كل منهم لا يرى خلافه جائزا. نعم. ما يلزم، لكن إذا رأى الإنسان قولا لم يسبقه أحد فهو مخالف للإجماع. ولهذا نرى العلماء الفحول يعلقون القول بعدم الإجماع. شيخ الإسلام رحمه الله أحيانا يقول وهذا القول هو الصواب إذا لم يخالفه الإجماع، أو يقول إن كان قد قال به قائل. نعم المعنى في الحكام الشرعي يقول هذا، ألا يتصور الإجماع في هذا الزمن مع تقارب المدن واتصالها؟ أولا على أي شيء يجمعون؟ طيب النوازل هل لها أصل؟ إذا كان لها أصل مما سبق، كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس صحيح، فإجماعهم ليس بحجة، لأنهم مهما كان لا يمكن أن يتفقوا. يعني إذا أخذنا من كل بلد مجتهدين، هل هم كل العلماء؟ ما هم كل العلماء. على أن الهوى كثير في زمننا، الهوى كثير. العلماء ثلاث أقسام: عالم ملة، وعالم أمة، وعالم دولة. عالم الملة الذي يتبع الكتاب والسنة ولا يبالي بأحد، رضي الناس أن كرهوا ورضي الحكام أن كرهوا. عالم الأمة الذي يفتي بما يرضي الناس، إذا رأى الناس متجهين إلى شيء قال الله هذا جائز، ليش يا أخي جاء تجوز؟ قال لهم المسألة فيها خلاف. لو رأى الناس متجهين إلى أن المرأة تكشف وجهها في بلد محافظ متبع للحق، ورأى الناس متجهين إلى المرأة تكشف وجهها، لأن هذا لا بأس به، هذا حلال، ليش؟ قد لهم فيها خلاف. الأغاني رأى الناس مقبلين عليها وعلى المعازف، فلما رأهم متجهين وهو يعتقد أنه حرام قال إذا نفتيهم بالقول الثاني. قال ليش؟ قال لأن المسألة خلاف. طيب اتجه الناس إلى الأربعة واستثمار الأموال فهم متجهين، قال بسم الله الرحمن الرحيم، هذا النوع من الأربعة لا بأس به لأنه يرفع الاقتصاد. يا رجل كيف تقول الكلام؟ قال المسألة خلاف. أفهمت؟ حتى بلغني أن رجلا سافر بأهله إلى بلد ما وقال له اكشف الوجه. كيف اكشف الوجه؟ ألست تنهانا عن هذا في بلدنا؟ قال لكن هذول يكشفون وجيههم والمسألة خلافية. نعم نسمي هذا إيش؟ عالم أمة يرى ما يريد الناس ويمشي عليه. في أيضا عالم دولة، وش تقول يا حاكم؟ قال والله هذا لا بأس به، هذا يمنع الاستغلال. بسم الله الرحمن الرحيم، صدر مرسوم رئيس جمهوري على تأمين الثروات والشركات، تأمينها يعني ضمها للأمة وجعل الناس بها شركاء. وش تقول يا سيدنا المفتي؟ الله شو لا بأس. ليش؟ قال الناس شركاء في ثلاث، هذا دليل. الدليل الثاني أنتم أعلم بأمور دنياكم. الدليل الثالث لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ونحن ما أكلنا بالباطل عشان نفع الفقراء وهلما. وأفتاه بأن الاشتراكية جائزة، ثم قال: وقد قال الشاعر والاشتراكيون أنت إمامهم، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. الحاكم مش دري أفتاله هذا المفتي وقال نمشي. هذا نسمي إيش؟ عالم دولة، وإن كانت الأمة تكره هذا. نعم مضل. فالحاصل يا جماعة أن الناس الآن لهم هوى، حتى بعض طلبة العلم عندهم هوى، إما اجتهادا أو هوى مجردا. فلا نعتبر مثلا إجماع المجمع الفقهي أو إجماع هيئة العلماء أو ما أشبه ذلك، ما نعتبر إجماعا لغلبة الهوى وقلة العلم، إلا أن شاء الله. من الكاتب الاقتراح هذا؟ مسألة الترجيحات، من هو؟ يقول: كتاب الأوسط لابن المنذر في الإجماع، هل ما نقل في هذا الكتاب يعتبر إجماعا؟ الجواب لا. من الكلمات المشهورة عندنا في الطلب: لا عبرة بوضع ابن الجوزي ولا بإجماع ابن المنذر. أما ابن الجوزي فيتساهل في الحكم على الحديث بالوضع، وأما ابن المنذر فيتساهل في نقل الإجماع. والثالث توثيق ابن حبان لا عبرة به، لأن ابن حبان قد يوثق من ليس بثقة. على كل حال ليس هذا خاصا بابن المنذر يا أخوان، ابن عبد البر أحيانا يذكر الإجماع وليس بإجماع، وهو ابن عبد البر. كذلك أبو عبيد ينقل إجماع أحيانا وليس بإجماع، النووي ينقل إجماع وليس بإجماع. وقد ذكرت لكم قبل هذا مثالا غريبا جدا جدا، ما هو؟ قال بعضهم: أجمعوا على قبول شهادة العبد، وقال الآخر: أجمعوا على رد شهادة العبد. تناقض. فمسألة إجماع صعبة. أما قول لا نعلم فيه خلافا فهذا مقبول، لكن مقبول ممن؟ لكن من أي قائل؟ ممن له اطلاع وسعة علم. أما يجي واحد عام يقول هذا حلال لا أعلم فيه خلافا، عام لا أعلم فيه خلافا، ما تعرف الخلاف حتى تقول لا أعلم فيه خلافا. لكن إذا كان عالم مجتهدا، نعرف أن الرجل له سعة اطلاع وقال لا أعلم فيها خلافا، عرفنا هذا على الأقل قول الجمهور. أن يجي إنسان ما يعرف على المذاهب شيء، عاش على مذهب معين ثم قال لا أعلم في هذا خلافا، ما نقبلنا. طيب أنت ما نقرأ هذه وحده؟ شخص خرج في نزهة ما يقارب 40 كيلو جاء.
هذول يا شيخ أسئلة باحتيال.
أسئلة باحتيال؟
تجيب أوراق.
يعني الحيلة في أنه بأوراق ولا الحيلة بس؟ وش أجل وش الصريح؟
الصريح أنه
فائدة. وش تقولون؟ كلام صحيح؟ طيب خلاص، إذا لا نقبل بعد اليوم ما نقبل، لأن الحيل ممنوعة شرعا كذا؟ نعم. هذا فيه خلاف. والصحيح أن الصحابي المعروف بالفقه ممكن صحابي، لأن بعض الصحابة نقول أنه صحابي وليس عنده فقه. أعرابي يأتي ويؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشيء ثم نقول قوله حجة، هذا بعيد. لكن العلماء علماء الصحابة قول واحد حجة، لأنه أقرب إلى الصواب من غيره. انتهى الوقت.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع، واتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع، وقد نقل عنه لا يخرج عن قولهم إلى قول غيرهم، وهذا يدل على أنه حجة لا إجماع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع، لأن الإجماع هو اتفاق جميع المجتهدين. فإذا اتفق الخلفاء الأربعة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي على قول فليس بإجماع. نعم. وقد نقل عنه: لا تخرج عن قولهم إلى قول غيرهم، وهذا يدل على أنه حجة لا إجماع. صحيح، نقل عنه أي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال لا تخرج عن قولهم، يعني إذا قال الخلفاء الأربعة قولا فلا تخرج عنه. قال المؤلف: وهذا يدل على أنه حجة وليس بإجماع، وهو كذلك. ولا شك أن قول الصحابة إذا كان معروفا بالفقه حجة إذا لم يخالف النص أو يخالف صحابيا آخر، فإن خالف النص فالحكم ما قال النص، وإن خالف صحابيا آخر وجب النظر أيهما أرجع. وأما الأصل الرابع، الأصل الرابع يعني من الأصول الأربعة التي سبقت، وهي الكتاب والسنة وإيش؟ والإجماع. قال: وهو دليل العقل في النفي الأصلي. دليل العقل في النفي الأصلي، كيف هذا؟ العقل يقتضي أن ما لم يوجب فالأصل عدم وجوب، هذا أصل النفي الأصلي. الأصل عدم الوجوب، والأصل براءة الذمة. فإذا قال لك إنسان هذا واجب، تقول له إيش؟ ما الدليل؟ لأن الأصل عدم الوجوب إلا بدليل. يقول رحمه الله: فهو أن الذمة قبل الشرع بريئة من التكاليف، فيستمر يعني عدم التكليف حتى يرد غيره، أي حتى يرد غيره مما يدل على الوجوب، ويسمى استصحابا. استصحاب إيش؟ استصحاب الأصل، يسمى استصحاب الأصل. استصحاب الأصل أن الأصل إيه؟ براءة الذمة، وأنه لا تحريم ولا وجوب إلا بدليل. فإذا قال لك قائل هذا حرام وهو في غير العبادات، فقل الأصل مش الأصل الحل، فنستصحب الأصل. وإذا قال هذا واجب، قلنا الأصل عدم الوجوب، لأن الإجاب معناه شغل الذمة بهذا الواجب، والأصل براءة الذمة. استصحاب الأصل هذا لا شك أنه دليل، وكل إنسان يدعي خلافه فعليه الدليل، سواء قلنا أن الأصل التحريم كالعبادات أو الأصل الحل كغيرها. وكل دليل فهو كذلك، يعني مش معنى كذلك أي يستصحب حكمه، كل دليل فإنه كذلك أي يستصحب حكمه. فمثلا النص حتى يرد الناس الناس أو الناس الناس، فإذا جاء النص بشيء فالأصل بقاؤه. أي إنسان يدعي خلافه نقول هذا الدليل، فإذا قال هذا منسوخ ماذا نقول له؟ نقول أين الدليل؟ الأصل بقاء العموم على عموم، هذا هو الاستصحاب. ولذلك نحن نعبر أحيانا فنقول الدليل عدم الدليل، الدليل عدم الدليل. فإذا قال قائل مس المرأة بشهوة لا ينقض الوضوء،
اقلب الشريط